بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. المرتبة الرابعة مما ذكره مراتب الرواية، المناولة. قلنا والمناولة قد تكون مشتملة، فقد تكون مشتملة على الإجازة وقد لا تكون مشتملة على الإجازة. نواصل نقرأ. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. انفراد الثقة في الحديث بزيادة مقبول، سواء كانت لفظا أو معنى. خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن الثقة إذا روى زيادة في الحديث لم يروها غيره بل انفرد بها، فروايته لها مقبولة. هذه المسألة التي تسمى عند المحدثين بزيادة الثقة، وهي من المسائل المهمة لوجود زيادات كثيرة في الأحاديث. فيحتاج طالب العلم إلى قاعدة يمشي عليها في هذه الزيادات، هل يقبلها مطلقا أو يردها مطلقا أو في تفصيل. هذا الذي بحثه في هذا الفصل، وهو فصل مهم. وحاصل زيادة الثقة أن يروي راويان حديثا واحدا، أن يروي راويان أو أكثر، أن يروي راويان أو أكثر حديثا واحدا عن شيخ واحد. وأحدهم يزيد زيادة في الحديث والآخر لا يزيد. فإذن هما راويان أو أكثر، وكلاهما أو كلهم يروي الحديث عن شيخ واحد، هو نفس الحديث وعن شيخ واحد، لكن بعضهم يزيد فيه زيادة وبعضهم لا يزيدها فيه. فإذا كان حديثين، أحد الرواة روى حديثا عن صحابي، وأحد الرواة روى حديثا عن صحابي وزاد في زيادة، هل يدخل في هذا الباب؟ ها؟ لا يدخل في هذا الباب. هذا الباب لا يشمل إلا إذا كان الحديث عن صحابي واحد، وكان الرواة يروون عن شيخ واحد، فالذي يشمله هذا الباب. قال: خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن الثقة إذا روى زيادة في الحديث لم يروها غيره بل انفرد بها، فروايته لها مقبولة. وهذا القول الأول، وهو معزو إلى الجمهور، عزاه الخطيب البغدادي رحمه الله إلى جمهور الفقهاء والمحدثين. ولعل المراد المتأخرون منهم. نعم، هو مذهب الفقهاء والأصوليين وأيضا جماعة من المحدثين أو من المتأخرين منهم. قال: واستدل لذلك بأمرين، أي ابن قدامة، أن زيادة الثقة مطلقا مقبولة. الأول أن الثقة لو انفرد بحديث لقبل، فكذلك الزيادة في حديث هذا من أقوى ما استدلوا به. قالوا الثقة إذا انفرد بحديث نقبل حديثه، حديثه صحيح، فكذلك إذا زاد زيادة في حديث نقبلها، هو مثل ما إذا انفرد بحديث. الثاني إمكان انفراده دون غيره بحفظ الزيادة. قالوا هذا الثاني حاصل، أنه يمكن أن بعض الرواة يحفظ الزيادة وبعضهم لا يحفظها لأسباب سيأتي ذكرها، لاحتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث في مجلسين وذكر الزيادة في أحدهما دون الآخر، وحضر هذا المجلس الذي ذكر فيه الزيادة الثقة الذي زادها ولم يحضره الآخر الذي روى الحديث بدونها. كما يحتمل أيضا أن الراوي الذي لم يروي الزيادة دخل في أثناء المجلس، أي وقد مضى جزء من الحديث، وقد سمع غيره الزيادة قبل دخوله، أو عرض له في أثناء الحديث ما يزعجه أو يدهشه عن الإصغاء أو يوجب له القيام عن تمام الحديث، وسمع غيره الزيادة بعد أن عرض له هو ما يمنعه من سماعها. كما يحتمل أن يسمع جميع الحديث وينسى منه بعض الذي زاده الثقة الآخر، يعني هذه عدة احتمالات. محتمل أن هذا الحديث ذكر في مجلسين، مجلس فيه الزيادة ومجلس بدون زيادة. محتمل أن هذا الراوي دخل في أثناء المجلس وقد سبق ذكر الزيادة. محتمل أنه قام في آخر المجلس ولم يسمع الزيادة، وهكذا. محتمل أنه سمعه كله ولكنه نسي، فكل هذا يقول احتمالات تجعلنا نقطع أن أحدهم ممكن أن يحفظ والآخر لا يحفظ. قال فهذه الاحتمالات تبين أن انفراد الثقة بحفظها دون غيره ممكن، وقد أخبر بها الثقة، ولا داعي لرد خبر ثقة عن أمر ممكن لم يعارضه فيه غيره كما ترى. إذن ما هو حاصل الدليل الثاني؟ ها؟ أنه من الممكن أن يسمع أحدهم دون الآخر، أو أن يحفظ أحدهم دون الآخر. بقي هنا تنبيه في هذا الدليل الثاني في قول الاحتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث في مجلسين وذكر الزيادة في أحدهما دون الآخر. تمثيله بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا غير صحيح في هذا الموضع، فإنما خلاف العلماء في زيادة الثقة إذا كانت ممن بعد الصحابة فيما يروون عن شيخ واحد، وأما زيادة الصحابي فلا يختلفون في قبولها. لو روى الصحابي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء صحابي آخر وروى ذلك الحديث وزاد في زيادة، فهذا لا خلاف في قبولها، وإنما الكلام في زيادة الثقة والخلاف في قبولها هو في حق من بعد الصحابة ممن يروون عن شيخ واحد. نبه على هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه النكت على كتاب من الصلاح، فهذا الذي ذكره هنا غير صحيح تمثيل بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا لا يدخل في مسألة زيادة الثقة. إذن هذان دليلان، الدليل الأول أن الثقة إذا انفرد بحديث فإننا نقبله، فكذلك إذا زاد زيادة فإننا نقبلها. الدليل الثاني أنه من الممكن أن أحدهما يحفظ الزيادة دون الآخر للاحتمالات المذكورة. بقي دليل ثالث استدلوا به، قالوا إن الذي زاد مثبت والذي لم يزد نافي، والقاعدة أن المثبت مقدم على النافي لأن عنده زيادة علم، فهذا القول الأول الذي عزي إلى الجمهور. قال رحمه الله: فإن علم أنهما معا، أي الذي زاد والذي لم يزد، فإن علم أنهما معا أي الذي زاد الزيادة والذي لم يزدها، فإن علم أنهما معا إنما سمعا في مجلس واحد، فقال أبو الخطاب: يقدم قول الأكثرين وذوي الضبط. إذا تيقن أنهما سمعا في مجلس واحد يقول يقدم قول الأكثرين وذوي الضبط، فإن تساووا في الحفظ والضبط قدم قول المثبت. وإيضاح معنى قول أبي الخطاب المذكور أن السماع إذا كان في مجلس واحد قدم قول الأكثرين، سواء كان رواة الزيادة سواء كانوا رواة الزيادة أو غيرهم، تغليبا لجانب الكثرة، لأن الخطأ أبعد عن العدد الكثير من غيره. فإن تساووا في العدد قدم أحفظهم وأضبطهم للترجيح بالحفظ والضبط، فإن استووا في الكثرة والحفظ قدم قول المثبت على النافي. وقال القاضي: إذا تساووا فعلى روايتين، أي إحداهما قبول الزيادة هو الصحيح، والأخرى عدم قبول الزيادة. هذا حاصل كلامه رحمه الله، هذا لخص كلام ابن قدامة رحمه الله. واعلم أن التحقيق في هذه المسألة أن فيها تفصيلا، لأنها واسطة وطرفان. طرف لا تقبل فيه الزيادة على التحقيق، وهو ما إذا كانت الزيادة مخالفة لرواية الثقات الضابطين، لأن يحكم عليها حينئذ بالشذوذ فترد. هذا مذهب لبعض العلماء، أن الزيادة إذا كانت مخالفة لأصل الحديث ولرواية الثقات الضابطين الذين لم يزيدوها فإنها تكون مردودة، وأما إذا كانت موافقة توافق الحديث ولا تخالفه فإنها تقبل. يقول هذا تقبل فيه الزيادة إذا كانت موافقة غير مخالفة. وبنحو هذا اختار الحافظ ابن حجر رحمه الله، وكذلك هو مذهب الإمام الألباني، أن الزيادة إذا كانت موافقة فإنها تقبل، وإنما ترد إذا كانت مخالفة. فمثلا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر. هذه الزيادة إنكم سترون ربكم عيانا، زيادة عيانا، زادها أبو شهاب عبد ربه ابن نافع، وكل الرواة لم يذكروا هذه الزيادة. فهؤلاء قبلوا هذه الزيادة، قالوا: لأن هذه الزيادة موافقة غير مخالفة، فإن معنى ترون ربكم أي ماذا؟ عيانا، فنحن نقبلها لأنها توافق ولا تخالف. أيضا مثلا زيادة تحريك الإصبع في التشهد، أغلب الرواة، أكثر من 10 رواة من الثقات يروون الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد أشار بإصبعه، أشار بإصبعه، ورواها بعض الرواة وهو زائدة ابن قدامة وهو ثقة كما عند ابن خزيمة، وزاد فيه ويحركها، أشار بإصبعه ويحركها، الإمام الألباني رحمه الله يصحح هذه الزيادة تحريك الإصبع في التشهد، قال لأنها موافقة ليست مخالفة للإشارة، فلا منافاة بين الإشارة وبين التحريك. فقول سائر الرواة صحيح أنه أشار بإصبعه، وقول هذا الثقة زايد من قدام ويحركها صحيح لأنها توافق ولا تخالف. وهكذا لهم روايات كثير، حديث أبي هريرة إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، جاء في رواية مسلم فليرقه، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه وليغسله 7 مرات. هذه الزيادة فليرقه زادها علي بن مسهر وهو ثقة، وكل الرواة عن الأعمش لم يذكروا هذه الزيادة. فمن العلماء من يحكم عليها بالشذوذ يقول هذه شاذة، ومن العلماء من يقبلها يقول لأنه ليس فيها مخالفة، فلا مخالفة بين رواية فليغسله 7 وبين رواية فليرقه، بل الحكم شامل الأمر أنه يريق ذلك ويغسله 7. فإذن هذا مذهب لبعض الأئمة ممن اختار، من أشهر من اختار كما سبق ابن حجر وسار عليه الشيخ الألباني رحمه الله، وهو مختار الشنقيطي هنا، أن الزيادة إذا كانت غير مخالفة بل كانت موافقة لحديث الجماعة أنها تقبل. نعيد هذا، قال واعلم أن التحقيق في هذه المسألة أن فيها تفصيلا لأنها واسطة وطرفان، طرف لا تقبل فيه الزيادة على التحقيق، وهو ما إذا كانت الزيادة مخالفة لرواية الثقات الضابطين لأنه يحكم عليه حينئذ بالشذوذ فترد، وطرف تقبل فيه الزيادة بلا خلاف، وهو ما إذا تفرد ثقة بجملة حديث لا تعرض فيه لما رواه بمخالفة أصلا، وممن حكى الإجماع على قبول الطرف الخطيب. هذا واضح، إذا انفرد الثقة بحديث مستقل ولم يخالفه أحد ولم يخالف هو أحدا فهذا يقبل، وهذا هو الأصل أن حديث الثقة مقبول. فإذا انفرد الثقة بحديث مستقل فهذا مقبول لا خلاف فيه، وهذا هو الأصل فيه. قال وواسطة هي محل الخلاف، وهي زيادة لفظة في حديث لم يذكرها غير من زاد من رواة ذلك الحديث، لم يذكرها غير من زاد، كحديث حذيفة وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا، انفرد أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي فقال وجعلت تربتها لنا طهورا، وسائر الرواة لم يذكروا ذلك. أولا هذا التمثيل غير صحيح، وممن نبه على أنه غير صحيح الحافظ العراقي في التقييد والإيضاح معقبا على تمثيل ابن الصلاح بهذا المثال. لماذا هذا المثال غير صحيح؟ لأن هذه الزيادة في حديث حذيفة وعدم الزيادة في حديث جابر في حديث آخر، فهما حديثان ليس حديثا واحدا، فهذا التمثيل غير صحيح لأن هذه زيادة صحابي، والحديث الذي ليس فيه الزيادة هو حديث جابر، والحديث الذي فيه هذه الزيادة جعلت تربتها لنا طهورا هو حديث حذيفة. إذن فلا يصح التمثيل به كما سبق لاتفاقهم على قبول زيادة الصحابي. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني ما يدل على أن هذا المثال غير صحيح أن حذيفة لم ينفرد بذلك أو الراوي عنه، بل قد روى ذلك في غير حديث حذيفة، فقد جاء هذا في حديث علي بن أبي طالب وجعلت تربتها لنا طهورا، فهو قد توبع ولم ينفرد بذلك، فلا يصح أنها زيادة ثقة فقط. واحد، قال والصحيح قبول مثل هذه الزيادة كما قرر المؤلف رحمه الله تعالى وعليه جمهور الأصوليين. كذا صحح الشنقيطي رحمه الله أن الزيادة مقبولة. والصحيح في هذا الذي عليه عمل الأئمة من أهل الحديث هو أن الزيادة لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا، وإنما ذلك يرجع إلى القرائن المحتفة بها، فقد نقبل الزيادة إذا كان الذين زادوها أكثر عددا أو أقوى حفظا أو لسبب من الأسباب، وقد لا نقبل الزيادة إذا كان الذين لم يزيدوها أكثر عددا أو أضبط في الحفظ أو لقرينة أخرى من القرائن. فهذا هو الصحيح في مسألة زيادة الثقة، لا نقول مقبولة مطلقا، إن هذا خطأ، ولا نقول مردودة مطلقا وهذا أيضا خطأ، بل نقول الأمر يدور على القرائن، قرائن الترجيح، وأخذنا منها من قرائن الترجيح جملة. فمثلا من قرائن الترجيح كثرة العدد وهم حفاظ ثقات، فإذا كانت زيادة الذين زادوها أكثر عددا وهم حفاظ ثقات قولهم مقدم وتقبل الزيادة حينئذ، وإذا كان الذين لم يزيدوها أكثر عددا وهم من الضابطين فهذه الزيادة لا تقبل. أيضا قوة الضبط، إذا كان رواها راويان أحدهما زادها والآخر لم يزدها والذي لم يزدها أضبط فهذه الزيادة غير مقبولة. قال الحافظ بن حجر معنى كلامه وكذلك العلائي، قال وهذا هو مذهب أئمة الحديث كالبخاري وأحمد بن حنبل ويحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن معين وسفيان وأبي زرعة وأبي حاتم الرازيين وغيرهم من أئمة الحديث الذين لم يكونوا يسيرون في زيادة الثقة على قاعدة واحدة في كل زيادة، بل قاعدتهم أن الزيادة تدور على الترجيح بالقرائن، وهذا هو الصحيح وهو الذي سار عليه الشيخ رحمه الله الشيخ مقبل في كتبه موافقة لسير أئمة الحديث. وللشيخ رحمه الله بحث نافع ونقل نقولات جيدة عن أهل الحديث في مقدمة تحقيقه لكتاب الإلزامات والتتبع للدارقطني رحمه الله. فإذن الزيادة تدور على القرائن، فعلى سبيل المثال حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الكهف أضاء له يوم القيامة من النور من مكانه إلى مكة. جاء في رواية من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة، فلها زيادة. الحديث الأول من قرأ سورة الكهف أضاء له يوم القيامة من النور من موضعه إلى مكة، وجاء في رواية إلى سدرة المنتهى، وفي طريق أخرى بزيادة يوم الجمعة. ننظر الذي زاد هذه الزيادة هو هشيم ابن بشير وهو راوي ثقة، والذين لم يزيدوا هذه الزيادة هما شعبة بن الحجاج وسفيان الثوري. ولا شك ولا ريب عند كل أحد ممن يعرف أحوال الرواة وعلم الحديث أن سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج أحفظ من هشيم بن بشير، فلذا هذه الزيادة زيادة يوم الجمعة في هذا الحديث تكون شاذة، لأن الذين لم يزيدوها أحفظ، وهكذا أمثال ذلك كمن سبق الإشارة إلى بعضها. زيادة كان يشير بإصبعه ويحركها نحو 11 أو 12 راويا رووا الحديث بدون هذه الزيادة، وانفرد هذا الراوي زاهر بن قدامة قال يحركها. كان الشيخ مقبل رحمه الله يقول إن لم تكن هذه الزيادة شاذة فليس في الدنيا زيادة شاذة، لأن راويا واحدا ثقة خالف نحو 15 راويا لم يزيدوها، فهذا يبين شذوذ تلك الرواية. أيضا كما سيأتي قد يكون الشذوذ في الوصل والإرسال كما يشير إليه إن شاء الله الشنقيطي رحمه الله. وهذه مسألة كما سبق مسألة مهمة، فلا تأتي إلى كل زيادة ثقة تقول صحيح، بل بعض الذين يقولون بقبول زيادة الثقة ردوا بعض الزيادات لما رأوا المخالفين أكثر. فعلى سبيل المثال ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديث إذا كبر الإمام فكبروا وإذا ركع فركعوا، جاء في رواية في مسلم وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قرأ فأنصتوا. هذه الرواية تفرد بها سليمان التيمي وهو ثقة وخالفه رواه كثير، فروا الحديث دون هذه الزيادة. النووي رحمه الله في شرح مسلم مع أنه من القائلين بقبول زيادة الثقة هذه الزيادة ردها، قال والرواة الذين لم يزيدوا أكثر أو أوثق أو أضبط فهذه الزيادة قد حكم عليها الحفاظ بأنها غير مقبولة، بمعنى كلام النووي. مع أن النووي من القائلين بقبول زيادة الثقة، ولكن في هذا الموضع رأى الحفاظ المخالفين الذين لم يزيدوا أكثر فاعترف بعدم قبولها. فالقول بأنها تقبل مطلقا هذا قول يخالف ما سار عليه أهل الحديث الذين كانوا يعاملون زيادة الثقة بمعاملة خاصة وهي بحسب القرائن لا بالقبول مطلقا. قالوا ومن أمثلة هذا الباب حديث ابن مسعود الثابت في الصحيحين قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، قال الصلاة على وقتها. اتفق أصحاب شعبة على هذا اللفظ الصلاة على وقتها، وزاد علي بن حفص وهو شيخ صدوق من رجال مسلم فقال الصلاة في أول وقتها، زاد أول، كما أخرجها الحاكم والدارقطني والبيهقي من طريقه. وكذلك روى الزيادة المذكورة الحسن ابن علي المعمري في اليوم والليلة عن أبي موسى محمد بن المثنى عن غندر عن شعبة كذلك، قال ابن حجر في الفتح. وكذلك روى الزيادة المذكورة عثمان بن عمر عن مالك بن مغول عن شيخ شعبة في الحديث المذكور وهو الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود أخرجه ابن خزيمة أو عن ابن مسعود أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، والحاكم وغيرهما قاله ابن حجر أيضا. فالظاهر ثبوت هذه الزيادة وإن لم تكن في جميع طرقها. هذه الزيادة ليست زيادة ثقة، بل قد تابعه كما ترى عليها غيره كثير فلم ينفرد بها واحد. وقال النووي في شرح المهذب إنها ضعيفة. ومن أمثلته أيضا حديث الصحيحين عن أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، إذا أذن يؤذن شفعا وإذا أقام تكون وترا. زاد سماك بن عطية إلا الإقامة، أي إلا لفظ قد قامت الصلاة فإنه يشفعها أيضا. وزيادته لها عن أيوب عن أبي قلاب عن أنس ثابتة في صحيح البخاري وغيره. ومن أمثلة ما قدمنا في هذا الباب من أن راوي الحديث بدون الزيادة قد يدخل في أثناء الحديث فتفوته الزيادة، أي الاحتمال الذي ذكره مما ذكر من الاحتمالات أن الراوي قد يدخل في أثناء المجلس وقد فاتته الزيادة لم يسمعها. ما أخرجه مسلم في صحيحه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي فروحتها بعشي فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليها بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. فقلت ما أجود هذا؟ فإذا قائل بين يدي يقول التي قبلها أجود. فنظرت فإذا عمر قال إني قد رأيتك جئت آنفا. قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. هذا لفظ مسلم في صحيحه. ما الشاهد منه؟ الشاهد أن عقبة بن عامر فاته أول الحديث لأنه تأخر عن المجلس، فيؤيد الاحتمال الذي ذكره الشنقيطي أنه قد يدخل بعضهم في مجلس متأخرا تفوته الزيادة. ومثال ما قدمنا من أن الراوي بدون الزيادة قد يعرض له أثناء الحديث ما يزعجه عن سماع الزيادة التي رواها غيره، أي هذا الاحتمال الآخر أنه قد يشغله شيء فيترك المجلس. ما ثبت في الصحيح، أي في صحيح البخاري، من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباب، فأتاه ناس من بني تميم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم، قالوا قد بشرتنا فأعطنا مرتين. ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بنو تميم قالوا قد قبلنا يا رسول الله، قالوا جئنا نسألك عن هذا الأمر، قال كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض، فنادى مناد ذهبت ناقتك يا ابن الحصين، فانطلقت أي خرج من المجلس، فإذا هي يقطع دونها السراب، فوالله لوددت أني تركتها. هذا لفظ البخاري في صحيحه في كتاب بدء الخلق، أي هذا أمثلة مثل بها للاحتمالات التي سبق. والصحيح في هذه المسألة كما سبق تقريره. قال تنبيه، التحقيق أن الرفع والوصل نوع من الزيادة، فلو روى بعض الرواة حديثا موقوفا ورواه ثقة آخر مرفوعا، أو رواه بعض الرواة مرسلا ورواه ثقة آخر موصولا، فذلك الرفع وذلك الوصل يقبل لأنه من زيادة الثقة وهي مقبولة، ولا تكون الطريق الموقوفة أو المرسلة علة في الطريق المرفوعة أو الموصولة خلافا لمن زعم ذلك. هذه المسألة وهي الخلاف في الإسناد، المسألة الأولى التي ذكرناها الزيادة في المتن، بقي هذه المسألة الزيادة في الإسناد، هل هو من زيادة الثقة ويدخل في هذا الباب؟ فلو أن بعض الرواة روى الحديث مرسلا لم يذكر فيه مثلا الصحابي عن التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وجاء بعض الثقات فذكر الصحابي، زاد الصحابي رواه موصولا، أو أن بعض الرواة رواه موقوفا على صحابي وجاء بعض الرواة فرواه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الزيادة في الإسناد هل هي داخلة في زيادة الثقة؟ الشنقيطي هنا يقول إنها مقبولة مطلقا لأنها زيادة ثقة. والصحيح في هذه المسألة أن هذه داخلة في الحكم الأول، فزيادة الثقة شامل للزيادة في المتن وللزيادة في الإسناد. فكذلك الخلاف في الوصل والإرسال والوقف والرفع هو من زيادة الثقة، لا نحكم لها بحكم مطلق بل هو بحسب القرائن، هو بحسب القرائن. فمثلا حديث لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي، هذا الحديث هناك خلاف في وصله وإرساله. الحديث هو من طريق أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري، ثم اختلف فيه، فرواه إسرائيل ابن يونس، رواه إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق عن جده أبي إسحاق عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. انظر ذكر فيه أبا موسى، إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق يروي عن جده أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وخالف إسرائيل شعبة ابن الحجاج وسفيان، فروى الحديث عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر أبي موسى. فأي الروايتين نقدم لها؟ لو قلنا بما قال الشنقيطي فمطلقا الحديث ماذا؟ مقدم، مقبول، الوصل مقبول. لكن الصحيح أن هذا راجع إلى القرائن، ومع ذلك القرائن تدل على ترجيح الموصول، وأن المرسل ليس بمحفوظ، بل المحفوظ هو الوصل. لماذا؟ مع أن شعبة وسفيان من الحفاظ، لأن إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق كان أحفظ لحديث جده من غيره، فهو أثبت الناس في جده، وهذا من القرائن أن يكون الراوي أثبت الناس في شيخه، فروايته تقدم على رواية من سواه، لا سيما وأنه قد جاء في طريق أخرى ما يبين أن شعبة وسفيان سمعوا الحديث من أبي إسحاق في مجلس واحد، قد جاء في طريق تبين أن شعبة وسفيان سمعوا الحديث في مجلس واحد، بينما إسرائيل كان ملازما لجده وهو أثبت الناس فيه. فقدم العلماء رواية يونس أو إسرائيل مع أنه واحد على رواية شعبة وسفيان مع أنهم اثنان وهما ثقتان حافظان، لأن القرائن دلت على ترجيح رواية إسرائيل، فإنه كان أحفظ لحديث جده وأشد ملازمة له. فإذا هذا من الخلاف أيضا في زيادة الثقة، لكن زيادة الثقة في الإسناد، فالحكم فيها كما سبق أن الأمر راجع فيها إلى القرائن. وكم حصل من الخطأ في هذه المسألة، كم من المحققين أو المستدلين أو الفقهاء يستدل بزيادة شاذة، يقول لأنه رواها ثقة وهي زيادة لا تصح، قد خالفوا فيها رواة كثير، فدخل في هذا إثبات أحكام كثيرة ليست في الأدلة الثابتة. قال: وللأصوليين أقوال كثيرة في زيادة العدول. هل نعتبر بأقوال الأصوليين في هذا الباب أو بأقوال المحدثين؟ لا شك أن المعتبر في هذا الباب هو أقوال المحدثين، لأن هذا هو علمهم الذي بحثوا وتكلموا عنه. قال: وللأصوليين أقوال كثيرة في زيادات العدول، منها عدم القبول مطلقا، ومنها عدم القبول إن علم اتحاد المجلس، ومنها التعارض إذا غيرت الزيادة الإعراب، إلى غير ذلك من الأقوال. وأشار إلى بعضها في المراقي بقوله: والرفع والوصل وزيد اللفظي، زيد بمعنى زيادة اللفظ، هذا معنى زيد اللفظ، زيادة في اللفظ، الرفع والوصل هذا زيادة في الإسناد، وزيد اللفظي أي زيادة في المتن، هذا مراده. والرفع والوصل وزيد اللفظي مقبولة عند إمام الحفظ. من هو إمام الحفظ عند صاحب المراقي؟ مالك، لأن هذه المنظومة قلنا في الأصول، أصول الفقه المالكي، مقبولة عند إمام الحفظ إن أمكن الذهول عنه عادة، إلا فلا قبول للزيادة. وقيل: لا، إن اتحاد قد علم، والوفق في غير الذي مر رسم. حاصلها ما سبق وهو الذي سار عليه جهابذة ذلك الحديث. أخوني يقول: في أي كتاب ذكر الشيخ هذه المسألة؟ في مقدمة تحقيقه لكتاب الدارقطني الإلزامات والتتبع. ما هو موضوع الإلزامات والتتبع؟ هما كتابان، كتاب اسمه الإلزامات وكتاب اسمه التتبع. الإلزامات أي أنها أحاديث على شرط البخاري ومسلم. ألزم الدارقطني، ألزم الدارقطني البخاري ومسلما أن يخرجاها، يعني يقول هذه الأحاديث على شرطكم، لماذا لم تخرجوها؟ فيقول يلزمهم أن يخرجوها. وهل هو لازم للبخاري ومسلم أو لا يلزم؟ لماذا من يقول لماذا لا يلزمهم؟ لا، ها، لأنهم لم يلتزموا إخراج كل الصحيح. هل البخاري ومسلم التزموا أن يخرجوا كل الأحاديث الصحيحة؟ لم يلتزموا بذلك. فكتاب الدارقطني للإلزامات لا يلزمهم. ما أما كتاب التتبع فما مراد به؟ أي الأحاديث التي في صحيح البخاري ومسلم وهي منتقدة، قد انتقد الأئمة أو فيها علة، فتتبع الدارقطني الأحاديث التي في الصحيحين وهي منتقدة، فحقق الشيخ رحمه الله الكتابين معا وجمعهما في مجلد موجود في المكتبة سماه الإلزامات والتتبع. ففي مقدمة التحقيق لهذا الكتاب ذكر بحثا نافعا في زيادة الثقة. أخ يقول هل الشيخ مقبل رحمه الله من أئمة الحديث؟ لا شك في ذلك، وأنه من أئمة الحديث رحمه الله، وشهد له أئمة العصر أنه من أئمة الحديث. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.